الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقاعدة أهل السنة قاطبة: التوقيف في إثبات أسماء الله وصفاته، ذلك أن الخبر هو طريق العلم بالصفات إجمالا وتفصيلا، أما العقل فإنه لا يدرك إلا الأمور المجملة كالعلم بوجوب ثبوت صفات الكمال لله وتنزه عن النقائص، أما تفصيل ما يثبت له وما لا يثبت فهذا لا سبيل إليه إلا بالتوقيف. العقل يدرك الأمور المجملة كالعلم بوجوب ثبوت صفات الكمال لله، هذا يدركه العقل، وكذلك يدركه وجوب تنزيه تعالى عن النقائص، أما تفصيل ما يثبت له وما لا يثبت له فهذا لا سبيل إليه إلا بالتوقيف، يعني إلا بالنص من الوحي المعصوم. دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: سبحان الله عما يصفون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أخرجه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. وأما الإجماع فقد حكاه أبو نصر السجزي فقال رحمه الله: وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا. فقاعدة أهل السنة قاطبة: التوقيف في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته. الدليل على هذه القاعدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: سبحان الله عما يصفون، وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم سميت به نفسك. وأما الإجماع فقد حكاه أبو نصر السجزي فقال رحمه الله: وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، يعني إلا بنص من الكتاب أو السنة. ولأهل البدع في رد نصوص الأسماء والصفات طريقان: الأول رد المنقول إما صراحة أو تشكيكا، فتراهم يتهمون النصوص عافانا الله، وقد قال في شأنهم أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله: ويتهمون الثقات في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل. وهذه نقول عن رؤوس المعطلة تبين ردهم لأخبار القرآن والسنة إما تكذيبا وإما تحريفا. قال بشر المريسي: إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل. يقول لأتباعه: إذا احتجوا عليكم بالقرآن، يعني إذا احتج عليكم أهل السنة بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب. القرآن لا يمكن دفعه لكن يعبثون بالتأويل، وأما الأخبار فإنهم يدفعونها بالتكذيب. هذه طريقة من طريقتين لأهل البدع في رد نصوص الأسماء والصفات: إما أن يردوا المنقول صراحة وإما أن يشككوا فيه. قال عمرو بن عبيد وذكر حديث الصادق المصدوق فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقا. فانظر إلى جرأة هذا الرجل وكيف يصل إلى هذه الدركة الهابطة. قال عثمان بن سعيد الدارمي في سياق حديثه عن أدلة الرؤية: وقد كلمت بعض أولئك المعطلة وحدثته ببعض هذه الأحاديث، يعني أحاديث الصفات، وكان ممن يتزين بالحديث في الظاهر ويدعي معرفة الأحاديث، فأنكر بعضها، يعني فيما جئته به، ورد ردا عنيفا، ثم قال: وقال بعضهم إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها. قلت: أجل ولا كتاب الله تقبلون. من ذلك أيضا تشكيك الزمخشري في حديث في الصحيحين مع وصفه لأهل السنة القائلين بمقتضى الحديث بالحشوية. قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رحمه الله: ولقد عجبت من جرأة المعطلين على هذه الشريعة ومن تسميتهم المتمسكين بها أهل حشو، فتراهم يبادرون إلى تكذيب الأخبار النبوية المنقولة على ألسنة العلماء الثقات الأثبات بناء على خيالات فاسدة يتوهمونها، لكن شؤم البدعة سلبهم وصف التوفيق فحال بينهم وبين التصديق والتحقيق، وعميت عليهم مسالك الهدى فتورطوا في مهالك الردى. هذا صاحب الكشاف الزمخشري يقول في تفسيره: وما روي من الحديث ما من مولود، والحديث في الصحيحين، ثم ساق الحديث إلى آخره، ثم قال: إن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها، واستهلاله صارخا تخييل لطمعه فيه، وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلا، لو سلط إبليس على الناس ينخسهم لامتلأت الدنيا صراخا وعياطا. قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني: ولست أعجب من قوله عن حديث اتفق أئمة الإسلام على تصحيحه وتدوينه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم في صحيحيهما، لست أعجب من قوله عن حديث بهذه المثابة إن صح، لأن الرجل كان جاهلا بهذا العلم الجليل. يريد بالرجل الزمخشري، يقول: لأن الرجل كان جاهلا بهذا العلم الجليل، يعني علم الحديث. ولكن أعجب من صفاقة وجهه في رد الحديث على تقدير التصحيح والتمحل لتعطيل اللفظ الصريح، مع أنه لا منافاة في ذلك بين النقل والعقل، لأن العقل لا يحيل ذلك لذاته ولا يلزم منه محال على تقدير إثباته. وقد يقع التكذيب للنص أحيانا بسبب سوء الفهم للنص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع على مناظرة آدم وموسى، فإن كثيرا من الناس حملوها على محامل مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومنهم من كذب بالحديث لعدم فهمه له والحديث حق. وقال أيضا: فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ومن ذلك ما ادعاه أبو بكر ابن العربي بقوله: وأما الساق فلم يرد مضافا إليه لا في حديث صحيح ولا سقيم. فهذه مجازفة أشعري مفضوحة، لا سيما من خبير عارف وشارح للصحيحين حيث يوجد الحديث، بل وفي حديث مشهور ألا وهو حديث الشفاعة. من ذلك أيضا ما قاله أبو المعالي الجويني وهو يتحدث عن أحاديث الصفات التي وصفها بالمتشابهات والمشكلات، قال: وأخيار الأمة بعد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه لم يودع أحد منهم كتابه الأخبار المتشابهات، فلم يورد مالك رضي الله عنه في الموطأ منها شيئا مما أورده الآجري وأمثاله، وكذلك الشافعي أبو حنيفة وسفيان والليث والثوري، ولم يعتنوا بنقل المشكلات، ونبغت ناشئة ضروا بنقل المشكلات. والضراوة هاهنا يعني أن يكون خرما لأكل اللحم، ونبغت ناشئة ضروا بنقل المشكلات وتدوين المتشابهات وتبويب أبواب ورسم تراجم على ترتيب فطرة المخلوقات، ورسموا بابا في ضحك الباري وبابا في نزوله وانتقاله وعروجه ودخوله وخروجه، وبابا في إثبات خلق الله آدم على صورة الرحمن، وبابا في إثبات القدم والشعر القطط، وبابا في إثبات الأصوات والنغمات، تعالى الله عن قول الزائغين. وليس يتعمد جمع هذه الأبواب وتمهيد هذه الأنساب إلا مشبه على التحقيق أو متلاعب زنديق. فهذا كلام أبي المعالي الجويني، ويتحدث عن أحاديث الصفات التي وصفها بالمتشابهات والمشكلات. رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: والكذب في هذا الكلام أظهر من أن يحتاج إلى بيان، لكن قائله لم يتعمد الكذب، لكنه كان قليل المعرفة بحال هؤلاء، وظن أن نقل هذه الأحاديث لا يفعله إلا الجاهل الذين يسميهم المشبهة أو الزنادقة، وهؤلاء براء عنده من ذلك، فتركب من قلة علمه بالحق ومن هذا الظن الناشئ عن الاعتقاد الفاسد هذا الكلام الذي فيه من الفرية والجهل والضلال ما لا يخفى على أدنى الرجال. قوله: لم يورد مالك في الموطأ منها شيئا، وقد ذكر أحاديث النزول ذكرها مالك في الموطأ، وأحاديث الضحك فيما أنكره. ومن المعلوم أن حديث النزول من أشهر الأحاديث في موطأ مالك، رواته من أجل شيوخه كما روى ذلك عن ابن شهاب عمن هو من أجل شيوخه أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقد رواه أهل الصحاح كالبخاري ومسلم من طريق مالك وغيره. فهؤلاء يعادون أهل السنة لا لشيء إلا لأنهم يثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وينعتون أهل السنة المثبتة لما أثبت الله وما أثبت نبيه صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ينعتونهم مرة بالمشبهة ومرة بالمجسمة ومرة بالحشوية ومرة بالنابتة، ويتهكمون على أهل السنة وما يضر أهل السنة من ذلك شيء، بل لهم نصيب مما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متبوعهم وإمامهم الذي عنه صلى الله عليه وسلم ينقلون، ولسنته صلى الله عليه وآله وسلم يحررون وينقحون. فقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين ما أصابه من هذه النعوت التي نعتوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بريء من هذا كله، كما قال ذلك أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف: فيصيب أهل السنة المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المثبتين لله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يصيبهم مما أصاب نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم قدر من هذا الأذى، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.